بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. باب يذكره الإمام النووي في رياض الصالحين تابع لأبواب الجنائز، فيه تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة. والمعنى أن الإنسان المؤمن إذا مات فليبادر أهله بتجهيز هذا المتوفى، ومن ضمن ما يبادرون ويسرعون إليه أن يقضوا عليه الدين إن كان عليه دين. هذا من أخطر ما يكون على الميت، ومما يحبسه عن رحمة الله عز وجل، ومما قد يعذب في قبره بسبب الدين. فلذلك إذا ترك وفاء فليؤدوا عنه ما كان عليه من دين، فإذا لم يترك تصدقوا عليه لأن يؤدوا عنه من الدين الذي عليه ما يقدرون عليه، كما صنع أبو قتادة رضي الله عنه بالمتوفى الذي مات ولم يترك مالا يقضى منه دينه. في هذا الحديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. كأن هذا إنسان مؤمن يشتكي، إنسان مؤمن ونفسه معلقة محبوسة. وجاء في قصة أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن حين بردت عنه عليه جلده، الآن حين بردت عليه جلده، إذا كأنه سخن جلده أحمي عليه بسبب هذا الدين الذي كان عليه. فلما قضى الدين وكان الدين دينارين، فدفع أبو قتادة الدينارين، فالآن حين خففت عنه وحين بردت عليه جلده. وهنا في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، النفس معلقة بالدين الذي على هذا الإنسان المتوفى لغاية ما يقضى عنه الدين، حتى يقضى عنه دينه. وقال حتى يقضى، سواء هو له مال فقضي من هذا المال، أو أن الورثة جمعوا من بعضهم ودفعوا ما عليه، أو أن إنسانا صديقا غريبا تصدق عنه بهذا المال فقضى عنه الدين، وإلا فيظل هذا المتوفى محبوسا بالدين. المتوفى لنا هنا نفس المؤمن. وفي الحديث الآخر سئل عن الشهيد يغفر له، فأخبر أنه يغفر للشهيد، ثم قال للسائل: إلا الدين. جبريل أخبره آنفا بذلك، لو أن المتوفى مات عليه دين فإنه يسأل عن هذا الدين ويحبس عن رحمة الله بسبب هذا الدين. لو نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهو حديث قال الترمذي حديث حسن، صححه الشيخ الألباني. من الأحاديث ما رواه أبو داود بإسناد ضعيف عن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به. فآذنوني يعني جهزوه وأعلموني لما تبقوا جاهزين للدفن. قال: وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، يشهد له ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. فالإسراع في تحضير الميت، في تغسيل، في تكفين، في فتح القبر، في حمل الميت، في الصلاة عليه، في الذهاب به للقبر. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه إما هذا الميت من أهل الخير أو من غير ذلك، فإذا كان خيرا تعجلونه إلى الخير، وإذا كان إنسانا شريرا يبقى شرا تضعونه عن أعناقكم، يبقى الخير في كل الأحوال أنكم تسرعون بجنازة ولا تبقوا توقون الميت في بينه. وهنا في الحديث قال فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، لجيفة مسلم، سبحان الله، يعني هذا الإنسان في حياته فلان اسمه فلان، بعد ما مات بتقول إيه؟ هات الجس، مش هات فلان خلاص، فلان انتهى، فلان توفي، فلان هات الجس، احمل الجس، حط الجس، ادفن الميت. من هذا صار الآن يعامل معاملة الجماد، جماد احمله حطه شيله ضعه هنا، وسمى جيفا. هذه الجسة إذا بقيت بين أهلها لا يطيقونها، لا يطيقونها من تحللها ومن نتن ريحتها يتحول لشيء آخر. وهنا كأن بدن هذا الإنسان، البدن داخل هذا البدن الروح، روح الإنسان لا يعلم سرها إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح مغلفة ولبسة هذه الثياب التي هي البدن، فإذا خرجت الروح ثياب من غير بدن لا قيمة لها، زي ما الإنسان يلبس ثيابه، خلع ثيابه ورماها، رمى هذه الثياب. الإنسان هو الإنسان، الثياب التي عليه القيمة في الإنسان وليست في هذه الثياب. فإذا بقي بين الناس إنسانا بروح وشحمه ولحمه ودم هذا إنسان، خرجت هذه الروح ذهبت إلى ربها سبحانه، صار الجسد كالثياب القديمة البالية، احملوا هذا الجسد واروه في التراب. إذا ذهب إلى قبره الله سبحانه تبارك وتعالى يرد عليه الروح بصورة معينة، ليست كصورتها في الدنيا، ليست كالصورة التي يكون عليها في الدنيا، ولكن بحياة برزخية يستشعر الجسد وتستشعر الروح، المخاطبة والسؤال والانتهار والجواب، وبعد ذلك يذهب الروح إما إلى عليين وإما إلى سجين، وهذا البدن يكون في القبر يستشعر من العذاب ما يشاء الله عز وجل. صاروا اثنين الآن، الروح والجسد، يأتيهما من فضل الله ورحمته أو من عذاب الله ونقمته ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى لهما. فقال هنا لا ينبغي لجيفة، فوسطها بأنها جيفة للإنسان المسلم، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وذكرنا يستقل بالجنازة وبالجنازة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، والعلماء يقولون أنه من ضمن الإسراع أن تجهز وأنك تسرع بها لتدفن هذا الإنسان المتوفى، لكن قيدوا هذا الإسراع، قالوا إسراع يكون إسراعا في المشي وليس في الجري، من لا يجرى بالإنسان الميت حتى لا يتغير الميت مع شدة الجري، خاصة إذا كان منتفخا أو بقي له فترة وهو العهد الوضع لحتى لا يحدث له شيء. كذلك لا يشق على التابعين، فيقول الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ولكن يكره الإسراع الشديد. فهنا في المشي الإنسان بيمشي مشي عادي وهو في الطريق ماشي ببطء، لا أسرع، ما تمشيش مشي البطيئة، ولكن ليس المعنى أن تجري بهذا المتوفى فترهق المشيعين. ولذلك يقول العلماء وهذا كلام الحافظ ابن حجر يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وهنا هذه قيود يذكرها الحافظ، إنه يسرع بالجنازة ولكن بهذه القيود، يعني إسراع في المشي يمشي في شيء من السرعة، شيء من السرعة. قال إنه لا يحدث بالميت بسبب هذا الإسراع مفسدة، أو إن الحامل لشيء الميت يحدث له مشقة، يتعب اللي حامل الميت، أو المشيع يصير منفردا جنازة في مكانه وفي مكان آخر، يبقى بهذه القيود الثلاثة يكون الإسراع المشي فوق المشي على هينة الإنسان وعلى عادة الإنسان فوقه بشيء يسير. من الأبواب التي يذكرها لنا الإمام النووي أو في هذا الباب في باقي التبويب بتاعه يقول المبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته، معنى الكلام أنه التيقن من موت هذا الإنسان، يتيقن من موته، فلا يدفن ما لم يتيقن ذلك. والتيقن الآن في طبيب شرعي بيكشف على الإنسان المتوفى، وإن كان كثيرا ما لا يحضر الطبيب الشرعي، وخاصة إذا كان الميت عدى 60 سنة 70 سنة ما بيحضرش وبيصرح بالدفن وخلاص. وهنا أهل الميت يستيقنون أنه فعلا توفي هذا الإنسان، وهو ما يشيلش الميت يروح به القبر يكون فيه حياة فيدفنه وهو حي، فيقوم هو كأنه قتله في هذه الحالة أنه لم يكن متوفى فقبر ولم يكن قد مات. باب الموعظة عند القبر. هنا هذا القبر مكان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه، وإكثار ذكر الموت أكثر ذكر هذم اللذات. الموت هذم لذات الإنسان، كأن الشيء الذي يزيل متعة اللذات للإنسان هذا الموت هدمها، أخرج الإنسان عن لذاته وعن متعته، بوظ عليه المتعة بتاعة الدنيا بهذا الموت. أكثر ذكر هذم اللذات الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. الموت، وهذا واضح، إن الموت لو أن الإنسان جاله أموال كثيرة وعنده ما يشاء من أشياء حس إن هو في نعمة وفي سعة كبيرة أوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خليك فكر في الموت، ما تنساش الموت، فإذا تذكر الموت ضاق عليه هذا كله، يضيق عليه هذا كله. المال يطغي الإنسان، يجعله أنه حس أعلم غيره وأفضل من غيره، فيقول له إن اذكر الموت وإلى أي شيء تصير وكيف تسير فيه وكيف يسألك الله سبحانه تبارك وتعالى. يوم الإنسان بدل ما هو حاسس أنه عايش وأنه فوق الناس يجي يتواضع ويخاف من هذا الموت. فإذا ذكر في الساعة يضيق على الإنسان، يقول له خد بالك لا تغتر بهذه الساعة التي أنت فيها. وإذا ذكر في ضيق يوسع على الإنسان ما هو فيه. إذا ضاقت نفس الإنسان يتذكر الموت، يعني وإحنا هنعيش إيه أكثر من ذلك، يأتينا الموت، يأتي على الكبير وعلى الصغير، على الذكر وعلى الأنثى، على المسلم وعلى الكافر، يأتي الموت على الجميع. طالما الموت جاي جاي هنزعل ليه؟ كل مصيبة دون الموت حينا، يبقى نستعد لأعظم المصائب وهو الموت، وما فيه من سؤال وما فيه من حساب وما فيه من عذاب نستعد لذلك بالتوبة إلى الله عز وجل وبالإكثار من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك الموعظة على القبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أنك تذهب للمقابر، هذه موعظة الذهاب للمقابر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم في فترة من الفترات عن زيارة القبور، نهاهم عن زيارة القبور خشية مما كانوا يصنعونه في الجاهلية من التفاخر بالقبور. يعني وصل أمر أهل الجاهلية من الافتخار والتكاثر، كما قال الله سبحانه ألهاكم التكاثر، ألهاكم التفاخر فيما بينكم، تفاخروا عدوا الأحياء، خلاص عدد الأحياء راحوا يعدوا الأموات، يقولوا إحنا هذه قبرنا هي موجودة في فلان وفلان، ميت ولنا فلان وأهالينا كان فلان وفلان، يعدوا عظام الموتى. ألهاهم التكاثر المفاخرة بالأحياء والأموات عن ذكر الموت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى القبور، لغاية ما أمر التوحيد استقر في القلوب، أمر عن جهية الجاهلية والعصبية والافتخار بالآباء والأجداد ذهب عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويؤدبهم صلوات الله وسلامه عليه ويحذرهم ويقول لا ينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو لا يجعلنه الله أحقر من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، الخنفساء التي تدهده الغائط بأنفها. يقول الإنسان يا إما يبطل يفتخر بالآباء يا إما يجعله الله عز وجل أحقر من هذه الخنفساء. إن الإنسان يفتخر بالآباء يفتخر بإيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس معنى أن أباك كان شريفا إن أنت أيضا تكون مثله، لا يشترك هذا الشيء، إنما يرتفع الإنسان بتقواه لله سبحانه وتبارك وتعالى، يرتفع عند الله عز وجل بصيبة قلبه بحبه لله عز وجل بعمله الصالح. أما يقول أبويا كان كذا وجدي كان كذا، هذا أفعال الجاهلية الذين كانوا يفتخرون بالآباء والأجداد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويؤدبهم، ومن ضمن هذا التعليم منعهم صلى الله عليه وسلم ما تروحوش المقام. استقر أمر التواضع في القلوب، البعد عن الافتخار بالآباء والأجداد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، روحوا زوروا القبور الآن لا ليس لتذكر الميت فلان وفلان وكان جدي كذا وكان أبويا كذا وكان لا 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 تذهب لتتعظ. هؤلاء كانوا أمثالكم يسيرون فوق الأرض صاروا تحتها الآن، كانوا يفتخرون على الخلق صاروا تحت التراب الآن، فتعتبرون بذلك حين ترون القبور وحين ترون ما صار إليه هؤلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينتهز الفرصة أنهم عند المقابر فيعرفهم صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب وفي حديث للبراء بن عازب رضي الله عنه فوعظهم عند القبر. فمن هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، مكان الغرقد نوع من الأشجار فيه شوك، شجر فيه شوك موجود هناك عند المقابر، والمقصود هنا كانوا عند البقيع البقيع. فقال فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. أشوفنا الموعظة منه صلى الله عليه وسلم، موعظة بسيطة وقليلة، مش كلام كثير، مجال مش مجال فضة طويلة عريضة يقف يوري أنه بيعرف يتكلم عند المقابر، مقام تذكرة، كلام قليل. في حديث البراء بن عازب أطال صلى الله عليه وسلم في ذكر شيء، ولكن كل الحديث ما يأخذش 5 دقائق 7 دقائق في تلاوة هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقام ليس مقام إن خطبة طويلة عريضة زي ما بعض إخواننا يقف عند المقابر نص ساعة يخطب في الناس وساعة يخطب في الناس ويزهق الناس وده يخلص واللي بعده يطلع وده يخلص، كل شوية يبتدعوا لنا حاجة وفلان يقف على المقابر يدعو الناس يأمنوا يخلص التاني، إيه الأمر هذا؟ ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الموعظة موعظة بسيطة، الموعظة بهذه القبور، القبور اللي موجود اتعظ من هذه القبور، ابكي على نفسك حين ترى هؤلاء وأنت صائر إلى ما يكون إليه هؤلاء. فإذا كان عملك عمل أهل التقوى افرح بعملك، إذا كان عملك عمل أهل الشقاوة ابكي على حالك وعلى نفسك. فالآن الموعظة فقط ذكر الناس هذه القبور، رجعين للقبور، ادعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كثر الكلام على القبور اللي بيبقى ممل أحيانا، واللي يعيد ويزيد واللي يعيد ويزيد، ويطلع ناس لا يحسنون اللغة العربية ولا اللي يتكلم ولا حافظ حديث، وقاعد عمالي اللي يقلد الشيخ كشك واللي يقلد الشيخ فلان، واللي بقت الشيء افتخار وصمع على القبور تزهق اللي واقفين. فالحمد لله لا نرى في إخواننا هنا هذه الفعال، ولكن أحيانا نحضر بعض الجنائز نرى ما يمل الإنسان من كثرة الكلام اللي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الكلام عند المقابر عليه الصلاة والسلام، وإنما موعظة بسيطة يذكر الناس، إما يقول ادعوا لأخيكم، ما كانش يقف يدعو بنفسه صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون عليه، ودي كثيرة أوي تلاقي عند المقابر يا شيخ ادعي عشان الناس تأمن، إذا قلت لا مش حد يقول لك بتكره الميت، إذا دعيت إذا ابتدعت بدعة من البدع، حيروا الناس معه في موقف ما يحتملش الجدل ولا الكلام الكثير. فتلاقي واحد يطلع من نفسه يقعد يدعو 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 والناس يؤمنون على ما يقول، وبعدين صارت سنة، تلاقي كل جنازة فيها حد من الإخوة يلا يا فلان ادعي، واحد بقى ناس متخصصة لهذا الشيء للدعاء عند المقابر، وليست بسنة. سنة أن تقف تدعو وحدك، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في الدعاء للميت. وبعض الناس يقول ما ادعوا لي واحد يدعي وإحنا نقول زي ما بيقول، تدعي تقول والله يرحم الله، اللهم ارحمه، اللهم اسكنه الجنة، اللهم ادخله، اللهم اجره من النار، هو ده محتاج أنك أقول إيه؟ مش محتاجة، الأمر أمر دعاء من القلب يصعد إلى الرب سبحانه وتبارك وتعالى ينتفع به هذا الميت. فيبقى عند المقابر السنة الصمت، عدم الكلام، السؤال للميت أن يثبته الله سبحانه، أن يرحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يصبر أهله، وهذا الذي تدعو به وتدعو وحدك، وليس هذا مجال إن واحد يدعو والناس كلهم يرد عليه عند المقابر. إذا كان هذا لم يشرع في صلاة الميت، إن الإمام اللي بيصلي على الميت لا يشرع له أن يرفع صوته الدعاء والناس يدعون وراءه في الصلاة، فيكون عند المقابر، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث قعد النبي صلى الله عليه وسلم، قعد فين؟ قعد على الأرض، ليس على المقابر، ليس على مقابر إنها صلى الله عليه وسلم جلس على المقابر، والمقابر لم تكن مرتفعة وإنما المقابر كانت على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد، قالوا وقعدنا حوله صلى الله عليه وسلم، ومعه مخصرة، مخصرة عكاز صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعه فنكت بها في الأرض، لأنه غرزها في الأرض مرة اثنين ثلاثة، هيئة المتفكر إنسان لما يقعد يفكر في إيده حاجة يعمل بها في الأرض، كذا فعل، نكت بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده، مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم، الآن موعظة للجميع، كل واحد منكم الله عز وجل أعلم من منكم من أهل الجنة ومن منكم من أهل النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ طالما ربنا كتب علينا هذا الشيء ما نتكل وخلاص، ولا حيكون شقي أو هيبقى شقي، ولا يبقى سعيد يبقى سعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. أخرجهم عن الكلام وعن الجدل وعن المناقشات الفارغة التي لا قيمة لها إلى ما ينتفعون به. أنت عليك أن تؤمن بعلم الله سبحانه، أن تؤمن بقضاء الله وقدره وقدرته وحكمته سبحانه، لكن ما فيش مناقشات في هذه الأشياء. الله عز وجل كتب أن فلانا في الجنة وأن فلانا في النار، هل أنت عرفت مين فلان اللي في الجنة ومين اللي في النار؟ هل قال لك أنت فين ولا أبوك فين ولا أمك فين؟ لم يذكر لك ذلك، ولكن تؤمن أن الله عليم وأن الله كتب عنده من في الجنة ومن في النار. طيب أنا أعمل إيه؟ لك أعمل. الواجب عليك ليس المناقشة إن ليه فلان راح الجنة وما قالكش مين فلان هذا، ولكن أمرك أن تعمل، اعملوا. فكل ميسر لما خلق له. من علامات سعادة الإنسان أنه يريد أن يعمل العمل الصالح يجد أبواب العمل الصالح مفتحة له، يعمل ولا يتلهى عنها، من أبواب سعادة الإنسان. من شقاء الإنسان كل ما يجي يعمل عملا صالحا يلاقي من يصده عنه، يلاقي صديق السوء يجي يعطله، سيبك بلاش تصلي النهار، يجي يصوم يمنعه إنسان، سيبك من الصيام خذنا إن كذا، يجد من يبعده عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. من شقاء الإنسان والعياذ بالله. فإذا مات على ذلك فهو الإنسان الشقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا الأعمال بالخواتيم يختم للإنسان بإيه؟ يختم له بالسعادة فهو من أهل السعادة، يختم له بالشقاء فهو من أهل الشقاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولا نحكم على إنسان أنه من أهل السعادة ولا من أهل الشقاء، ولكن نرجو من الله عز وجل الخير للمسلمين. هنا هذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بهذه الموعظة: كل منكم مكتوب كتابه عند الله عز وجل في الجنة أو في النار. في حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه قبل ذلك وهو سنة أبي داود وهو حديث صحيح، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة اللي فيها أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وفي انتهاء من أمر الدنيا، خروج من الدنيا وإقبال على الآخرة، يأتيه ملك الموت فيقول لهذا الإنسان: اخرج أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. تخرج نفس الإنسان المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يأتي إليها ملائكة من الجنة يجلسون من ملك الموت على مد البصر، إذا قبضها لم يتركوها في يده طرفة عين، خلاص قبض الروح، تأتي ملائكة الجنة، ملائكة الرحمة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، حنطوا هذه الروح الطيبة وطيبونها وطهرونها ويأخذونها في أكفان الجنة ويصعدون بها إلى السماء، لها ريح أعظم وأجمل وأطيب ريح ولدت، فلا تمر على جسد فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. هذه نفس سعيدة طيبة يفرح بها في الملأ الأعلى، يصعدون بها إلى السماء، فإذا بالله عز وجل يأمر: أعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تعاد الروح للسؤال في القبر، قلنا على هيئة غير ما كانت عليه في الدنيا، هيئة الله أعلم بها. الإنسان في الدنيا اتصال الروح بالجسد على هيئة معينة، في القبر هيئة أخرى، لا يحيا حياة الدنيا إنما حياة برزخية في القبر. يأتيه ملكان شديد الانتهار فينهرانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه منها وأروه منزله من الجنة. يفرح العبد بذلك حين يرى منزله في الجنة، فيريد أن يذهب إلى منزله، يقول له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، نم نومة العروس. يقول يا ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. يريد أن يرجع إلى أهله ويرجع إلى ما كان عليه. هذا إذا قامت بشارة للإنسان المؤمن، فهذا خير، خير تقدمونه إلى الخير الإنسان المؤمن. يمثل لهذا الرجل في قبره رجل يخرج عليه جميل الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، يقول له أبشر بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يمثل إليه رجل شكله جميل، لابس ثياب جميلة، ريحته طيبة، يقول له أبشر، يفرح بذلك. يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الطيب، أنا عملك الصالح، والله ما كنت أعلمك إلا سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. العمل مثله الله سبحانه، والله على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل سبحانه، إنه على كل شيء قدير. فجعل العمل كهيئة إنسان يأتي بهذا في قبره ليبشرهم. العكس في ذلك الإنسان الخبيث الفاجر والكافر، إذا كان في قبره عند وفاته قبل أن يقبر، يأتيه ملك الموت يقبض روحه، تخرج أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب، كانت نفسا بعيدة عن الله سبحانه، جاءها الوفاة الآن، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. يرعب الإنسان، تتفرق هذه الروح في الجسد فينتزعها ملك الموت، تهرب منه فين؟ ينتزعها كما ينتزع السكوت من الصفوف المبلول، فتخرج وقد تقطع منها العروق والعصب كالسعود الكثير الشعب في الصفوف المبلول. خرجت هذه النفس والله أعلم بما حدث فيها من تمزيق من جذب وهروب، وتذهب إلى ملك الموت، وتنزل ملائكة من النار معهم مسوح من النار، فلا يدعونها في يدي طرفة عين، يأخذونها ويصعدون بها، لها ريح منتنة فلا تمر على جسد فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة رائحتها منتنة، ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال فلان بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. يصعدون إلى السماء، قل أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجكم تارة أخرى، تلقى من السماء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية تهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي أرواحهم من السماء، مش حينزلوا بها يكرمون، يحذفونها من السماء على مكانها في قبرها. ويأتيه في قبره ملكان شديد الانتهار فينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول لا أدري، لا أدري. قال لا بريت ولا تريت. يمثل له رجل أسود الوجه منتن الريح قبيح الثياب، يقول له أبشر بشر يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. يقول من أنت؟ بشرك الله بشر، أنت وجهك وجه يأتي بالشر. قل أنا عملك الخبيث، تهرب مني فين؟ أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا، جزاك الله شرا. هذا الإنسان الذي لا يريد الجواب، والله عز وجل يقول كذب عبدي فرشوه من النار وأروه منزله من النار. هذا العبد وهو في قبره يضرب ضربة بمرزبة يصرخ منها صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، ولو سمعها الإنس والجن صرخة هذا المتوفى لا صعق. يبقى وهو يحمل في جنازته محمول يصرخ يا ويله إلى أين تذهبون به، لو سمعه الإنس والجن لصعقوا من صراخه، وهو في قبره كذلك. هذا الإنسان يقال له أفرشوه من النار وأروه منزله من النار. لما رأى منزله من النار وجد أن القبر أرحم من النار، قال يا ربي لا تقم الساعة أرجع إلى هذه النار ما هو فيه. صار القبر عليه حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اللي طول الحديث خد حوالي 5 دقائق لما ذكرناه، هذا أقصى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، ولم يكن عند كل جنازة يقول شيئا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتخولهم بالموعظة، يعني أحيانا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحيانا يستحب الموعظة عند القبر، موعظة بسيطة قليلة فيها الأمر بتقوى الله، وفيها التذكرة بالرجوع إلى الله سبحانه، أو فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ويؤمر الناس قال لهم سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فيسأل الأحياء لهذا الميت، يسألون الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت. يبقى هنا الموعظة عند القبور لا تكون كل دفنة ولا كل مرة، ولكن أحيانا يكون ذلك لتذكرة الناس بحيث لا يمل الناس ولا يلهيهم عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يبتدع في ذلك بدعا وأشياء تبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما جاء في الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة، والقعود عند قبره ساعة يعني وقت لا يشترط ساعة يعني ساعة، ولكن فترة من الزمان يدعون لهذا المتوفى 10 دقائق ربع ساعة أقل أكثر بحسب ما يتيسر في ذلك. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. أو هذا يقال عند القبر في الجنازة، يقال للناس استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. وقفش وقال اللهم إنا نسألك له التثبيت، وناس يقولوا آمين اللهم ثبته آمين، ما حصلش هذا. لو كان حصل كان ورد ورواه الرواة، ولكن كان يأمر الناس، لأن الدعاء على الانفراد يكون فيه الإخلاص. فالإنسان يدعو للإنسان المتوفى، هذا يدعو له بالرحمة، هذا يدعو بالمسامحة وبالعفو والعافية، وكل يدعو بحسب ما يستحضر من دعاء. فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، يعني حين يأتيه الملكان، وهذه أعظم الفتن التي يتعرض لها الإنسان الآن وهو في قبره، حين يسأل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وصى من حوله، هذا عن عمرو وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أرادع به رسل ربي. حديث رواه مسلم، والحديث فيه أن عمرو بن العاص قال لهم ذلك وهو في سياق الموت، طلب ممن حوله أنهم إذا دفنوا أن يقفوا حول قبره، يقفوا فترة. هذه الفترة قدرها بإيه؟ ما كانش معهم ساعات عشان يقول 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا نص ساعة، وإنما قال لهم قدر ما تنحب جزور، هذا الوقت اللي ممكن يقدره إن أدر الجمل حيدبح في قد إيه، إذا دبحت الجمل ووزعت اللحم بتاعه على الفقراء هياخد له ربع ساعة، ياخد له نص ساعة أكثر أو أقل، بمثل هذا المقدار وقفوه واسألوا لي التسليم. أما أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم لا قدر ما ينحب جزور ولا غيره، ما قالش، ولكن قال سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يبقى على ذلك بما يتيسر أن تدعو للميت تدعو له. قال الشافعي رحمه الله يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. هذا الكلام اللي مذكور عن الشافعي لم يقله الشافعي رحمه الله، وإنما ذكره في المجموع أنه قول أصحاب الشافعي وليس قول الشافعي رحمه الله، أنه يقف عند القبر يقرأ القرآن، وثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا أمر بذلك. لكن لو فرضنا أن إنسانا أراد أنه يدعو للميت وأن يقرأ القرآن ويتقرب بقراءة القرآن ثم يدعو للميت، لا مانع من ذلك، أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، فيجوز أنك تشفع لهذا الميت بأن تقرأ القرآن ثم تسأل ربك سبحانه وتبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يرحم هذا الإنسان المتوفى، لا مانع من ذلك، ولا يشترط أن تكون هذه القراءة عند المقابر، وإنما تقرأ في أي مكان ما قرأت من القرآن. وهنا مسألة أخرى، إذا قرأت القرآن ووهبت ثوابه لهذا المتوفى، هل هذا جائز ولا ليس جائزا؟ ونقل عن الشافعي يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وذكرنا أن هذا قول أصحاب الشافعي،
والراجح في مذهب الشافعي أنه هذا لا يصل إلى الميت، قراءة القرآن لا تصل إلى الميت. عند جمهور العلماء الراجح عندهم أنها تصل إلى الميت، مسألة مختلف فيها إذا قرأت القرآن ووهبت هذا الثواب لهذا الإنسان المتوفى. الراجح أنه إذا كان الحج عن الميت ينفعه، إذا كان الصوم عن الميت ينفعه، فليكن قراءة القرآن عن الميت مثل ذلك. هذا من أبواب الرحمات، أن ترحم الإنسان المتوفى بعمل شيء له. لكن الذي يمنع منه ما كان من صلاة، أنه لا يصلي أحد عن أحد، أنه الميت كان عليه صلاة أصلي عنه، ما ينفعش هذا الشيء ولم يسب به شيء. إنما غاية ما يكون أنه تحج عن الميت، أنك تدفع الزكاة اللي كان على الميت أن يدفعها ولم يدفعها، أنك تصوم عنه إذا كان مات عليه فرض صيام، تصوم عن هذا الإنسان المتوفى، وكذلك يلحق به أن تقرأ القرآن وأن تهب ثواب هذا القرآن لهذا المتوفى، أو تقرأ القرآن تقربا إلى الله ثم تسأل الله عز وجل لنفسك وللمتوفى. هذا كل الذي نذكره ليس فيه اني اعمل شادر واجيب شيخ والشيخ يقعد يقرا والثواب للميت، ما فيش حد قال بهذا شيء، بل كانوا يعدون الجلوس للتعزيه، ان يتعمل شادر ويجلس الناس ويجي الناس ويقعدوا معهم مع هؤلاء، يعدون هذا من البدع ويعدون ذلك من الاعانه على النواح على الانسان المتوفى. فليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان عاده السلف الصالح اذا مات لهم احد انهم يعزون في اي مكان، عزوه في المسجد، عزوه في الطريق، عزوه في الشارع، ولا يستحب الجلوس للتعزيه، وانما يعزي المعزي وينصر ولا يجلس ذلك. لعل الآن في زماننا إذا توفي إنسان يقوم أهل الميت يجي لهم الزوار يعمل لهم أكل، تبقى مصيبتين، مصيبة في المتوفى اللي عندهم ومصيبة تانية يطبخوا لهم عشان يأكلوا الناس اللي جاي. لا ده مش فرح ولا عزومة عشان يعمل لهم. السنة أنه يعمل لأهل الميت الطعام، يعمل إذا كان يعرف أن أهل الميت ينشغلون، مش هيفضوا يعملوا، مش هيعرفوا يجيبوا أكل أو كذا، يعرفوا جعانين اليوم بحاله، يبقى السنة أن يعمل لهؤلاء الطعام، مش أن هم يكلفون يعملوا لمن يحضر إليهم الطعام. فعلى ذلك إذا عزيت الأهل المتوفى تعزي وتنصرف ولا تجلس للعزاء، لا أنت ولا غيره، ولا تفتحوا أبواب البدع مثل هذا الشيء. أيضا انفاق الأموال الكثيرة، شادر معبود بألف جنيه وبألفين جنيه، وشيخ جاي بياخد ألف جنيه وبياخد كذا، أشياء لو تصدق بها عن الميت كان أولى، ولعل أولاد هذا الميت أحوج ما يكونون إلى هذا المال الذي ينفق عليه. يبقى انفاق على بدعة وعلى معصية ليست فيها طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، وتفريط في حق أهل الميت وورثة الميت الذين لعلهم يحتاجون إلى هذه الأموال. لذلك لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناهى عن الإثم والعدوان وعن معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما يجيش كل إنسان يقول معلش الناس أجبروني على ذلك اضطريت أعمل الشهادة، الناس أجبروني على ذلك اضطريت، لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا كان أنت يوم القيامة أنت الذي تسأل عن نفسك، الناس مش هيسألوا عنك أنت، الناس اللي أجبروك مش هم اللي دفعوا، هم اللي عملوا. لو أجبروك تقول تعالوا أنتوا اعملوا أنا مش هعمل حاجة، محدش هيعمل وهيسكتوا. فهنا لا تنظر لكلام الناس، ولكن انظر أن ترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. أنفق في المعروف، أنفق في الطاعة وليس في البدعة وليس في المعصية. إذا هنا في الدعاء للميت تدعو لهذا المتوفى بالتثبيت، أن يثبته الله، أن يجعل الله عز وجل رحمته على هذا المتوفى، أن يجعل قبره روضا من روضات الجنة، أن يغفر له سبحانه تبارك وتعالى. يجوز أن تتصدق عن الميت كما ذكرنا. يقول الإمام النووي هنا في باب الصدقة عن الميت والدعاء له، قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمن التقي يحب المؤمنين، يحب السلف الصالح، يدعو لهم. فهنا يدعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون للتابعين لهم بإحسان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الصدقة عن المتوفى عظيمة. ففي حديث عائشة المتفق عليه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني ماتت فجأة، ماتت هذا الرجل، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه فجأة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هي لو أدركت لو مرضت شوية قبل الوفاة وعقلت ذلك كانت أيت تصدق بمال كذا، فأراها كانت حتؤمر بصدقة ولكن ماتت فجأة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ لاحظ أن المرأة ما قالتش تصدق ولا غيره، لكن هو ظن ذلك لو عاشت شوية حتقول لي تصدق لكن ما قالتش. فقال نعم، قال نعم. يبقى هنا إذا تصدقت عن الإنسان المتوفى جاز ذلك ويقبل منك ويكون ثوابه لك ويكون لك بر لهذا الإنسان المتوفى. حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله، يبقى إذا توفي المسلم خلاص ختم على العمل، الكتاب بتاعه ما فيش تاه، لكن في حاجات تظل مفتوحة لغاية طول ما هي موجودة له هذا الأجل فيها، منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية تصدقت فبنيت مسجد لله عز وجل، طول ما المسجد موجود والناس يصلون فيه لك الأجل لغاية ما تيجي الساعة والمسجد هذا موجود. كذلك الصدقة الجارية، حفرت بئرا وصلت للناس المياه فلا يزالون ينتفعون بذلك بعد وفاتك، فكتاب حسناتك مفتوح تؤجر طول ما الناس يشربون منه. كل صدقة جارية تصنعها يكون لك أجرها طالما هذه الصدقة ينتفع بها. من أعظم ذلك قال أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، علم ينتفع به. شوف هنا كتاب الإمام النووي رحمه الله، وهو كان سنة 600 هجرية رضي الله عنه، عد عليه 800 سنة على الإمام النووي، وكتابه لا يزال يدرس ويقرأ ويحفظ، واللي يشرحه اللي يهذبه يزود عليه اللي صح حديث وضعف غيرها، لا يزال هذا الكتاب. يا ترى أخذ من هذا الكتاب قد إيه الإمام النووي رحمه الله؟ وده واحد من بعض كتبه رحمه الله، هذا كتابه في رياض الصالحين في الأداب والأخلاق والرفائع، وكتاب المجموع له رحمه الله وهو في الفقه الشافعي، كتاب عظيم من أمهات الكتب اللي فيها فقه الشافعي، فقه مقارن أيضا كتاب عظيم يبلغ 20 مجلدا بعد ما أكمله الشيخ المطيعي وغيره. الكتاب الإمام النووي ألفه من زمان ينتفع به حتى الآن وإلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. كتابه روضة الطالبين، كتاب في الفقه كامل، كتاب كامل في الفقه الشافعي في الأقوال والوجوه للأصحاب. كتابه في تهذيب الأسماء واللغات رحمه الله، كتاب عظيم في اللغة، وكتابه في شرح صحيح الإمام مسلم غيره من كتبه العظيمة النافعة. من إمتى؟ هذا إمام من الأئمة، وما أكثرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، تركوا لنا ذخيرة عظيمة لا يزال ينتفع بها إلى ما شاء الله، وعلى قدر إخلاص صاحبها على قدر ما ينتفع بها. هذا الإمام مالك رحمه الله ألف موطأه، قالوا ما في موطأ تاني غير الموطأ بتاعك، فقال ما دام لله أو ما كان لله دام واتصل، فدام موطأ الإمام مالك ولا يزال يحفظ ولا يزال يدرس ويؤخذ منه الأحكام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فانظروا إلى هؤلاء السلف الصالح كم بلغوا وكيف انتفع بعلمهم، وكذلك كل من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه لم يؤلفوا كتبا وإنما بلغوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع به من بعدهم. هؤلاء الذين رووا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين نقلوا لنا هذا القرآن العظيم كم يؤجرون، وكلما يتلى القرآن كلما يؤجر هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا ذلك. هذا العلم الذي ينتفع به، ولاحظ أنه قال أو علم ينتفع به، يبقى فرق بين علم ينتفع به وعلم لا ينتفع به. إذا كان علم كلام فارغ وكلام من أهواء الناس ومناقشات ومجادلات سفسطائية وتضييع للوقت وتضييع لأذهان الناس، هذا لا ينتفع به فلا يؤجر عليه شيء، ضيع عمره هدرا وفي الآخرة لا شيء له. ولكن قيد العلم هنا أن ينتفع به خلق الله عز وجل بعلم ينتفع به. أولد صالح يدعو له، هذا الثالث، أنك يكون لك ولد صالح يعيش بعدك فيدعو لك، هذا قيد ولد صالح. الولد الطالح ولا حيهمه يدعو لك، ولا أنت رحت الجنة ولا رحت النار ولا تنتفع به بشيء، ولكن انتفاعك يكون بالولد الصالح الذي تربيه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو لك بعد وفاتك. والولد هنا جنس، سواء ما هو ابنك وابن ابنك وابن وهكذا الأبناء، طول ما فيهم مذكور يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، مولود يصلي لله عز وجل يعبد الله تؤجر أنت وأنت عند الله، ولا يزال كتابك مفتوحا تؤجر عند الله عز وجل على ما يعمله هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا صدقة جارية تنفعنا بعد وفاتنا إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.